أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي، وذكرنا سابقا أن هذه المسألة يوجد فيها فرضان أساسيان. الفرض الأول أن يلتفت المكلف إلى أنه ترك سجدتين من ركعتين بعد السلام، والفرض الثاني أن يلتفت كذلك قبل السلام. وفي الفرض الأول توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم بعدم ترك سجدة من الركعة الأخيرة. الصورة الثانية أن يعلم بأنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة. الصورة الثالثة أن يشك، يحتمل أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. وفي الصورة الثالثة يوجد فرعان. الفرع الأول هو أن يلتفت إلى أنه ترك سجدتين إحداهما مرددة بين الأخيرة وبين ركعة سابقة عليها بعد الإتيان بالمنافي المطلق. والفرع الثاني أن يلتفت كذلك قبل الإتيان بالمنافي المطلق. وفي هذا الفرع، الفرع الثاني، ذكر السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه على ما تقدم مفصلا أن مقتضى القواعد الإتيان بثلاث سجدات، ولكن في مقام العمل يكفي الإتيان بسجدتين، يقصد في إحداهما الأعام من القضاء والتدارك، وفي الثانية يقصد القضاء. قلنا هنا يوجد مطلبان، مبحثان. المطلب والمبحث الأول، هل يجب سجود السهو للسلام الزائد أو لا؟ قيل يجب لوجود علم إجمالي، وقد تقدم التعليق مفصلا على هذا القول. المطلب الثاني أو المبحث الثاني هو أن السيد الخوئي رحمه الله قال مقتضى القواعد الإتيان بثلاث سجدات. ليه؟ لأن سجدة يعلم أنه تركها مثلا من الركعة الأولى، وهذه يجب قضاؤها، وسجدة مرددة بين أن تكون من الركعة الثانية أو الثالثة التي هي الأخيرة في صلاة المغرب، فيما لو كان المصلي يصلي المغرب أو صلى صلاة المغرب. وهنا تتعارض قاعدة التجاوز في الركعة الثانية مع قاعدة التجاوز في الركعة الأخيرة، وتصل النوبة إلى الاستصحاب. استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية يقتضي القضاء، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة يقتضي وجوب
التدارك.
وإذا كان مقتضى الأصول الاتيان بثلاث سجدات ثنتان منهما بعنوان القضاء وواحدة بعنوان التدارك لا يحرز المكلف فراغ الذمة إلا إذا جاء بهذه الثلاث السجدات أو جاء بواحدة منها بعنوان الأعم والثانية بعنوان القضاء. وقد يقال في مقابل ذلك أن مقتضى الأصول هو عدم الاتيان بثلاث سجدات، وإنما مقتضى الأصول الاتيان بسجدتين. ويذكر في تقريب ذلك محاولتان، هاتان المحاولتان تريد أن تقول لا يجب على المصلي بمقتضى القاعدة أن يقضي السجدة الثانية من الركعة الثانية. الاستصحاب لا يمكن أن يجري في المقام ويترتب عليه وجوب قضاء السجدة الثانية من الركعة الثانية، وبالتالي يمكن من الناحية العملية أن يحصل هذا المصلي فراغ ذمته بالإتيان بسجدتين إحداهما بعنوان التدارك والأخرى بعنوان القضاء، ولا يتوقف إحراز فراغ الذمة على الإتيان بالنية الاحتياطية. طبعا إذا قلنا بأن السلام مطلقا يخرج من الصلاة فهنا سوف يتشكل عندنا علم إجمالي بوجوب قضاء إما سجدة الركعة الثانية أو قضاء سجدة الركعة الأخيرة، لأن المصلي بعد أن سلم خرج من الصلاة، وإذا خرج من الصلاة لا معنى لأن يقال له تدارك. فيكون عنده علم تفصيلي بوجوب قضاء سجدة من الأولى وعلم إجمالي بوجوب قضاء سجدة إما من الثانية أو الثالثة. إذا تساقطت الأصول المؤمنة قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية في الركعة الثانية عارضتها قاعدة التجاوز الجارية في الركعة الأخيرة وتساقطت القاعدتان تصل النوبة إلى الاستصحاب. الاستصحاب هنا يقول لنا إذا جرى في الركعتين اقضي سجدة من الثانية اقضي سجدة من الثالثة. وإذا ضمنت هذا إلى اقضي سجدة من الأولى فتكون النتيجة اقضي ثلاث سجدات. المكلف لن يحتاج في مقام تفريغ الذمة إلى الإتيان بنية الأعام من القضاء والتدارك في إحدى هذه السجدات، لأنه يعلم بأن الثابت في ذمته القضاء، لا يوجد في ذمته تدارك. نعم، قضاء إحدى هذه السجدات ثابت بالوجدان، وأما قضاء السجدة الثانية من الركعة الثانية فبالتعب، وكذلك قضاء السجدة الثانية من الركعة الثالثة. وفي مقام العمل في مثل هذا العلم الإجمالي يكفي الإتيان بسجدتين، أن يأتي بسجدتين بعنوان القضاء. ليه؟ لأن عند علم بأنه لا يجب عليه إلا قضاء سجدتين، هو يعلم أنه ترك ثنتين ولم يترك ثلاث، غايته الثانية مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة. إذا جرى استصحاب قضاء السجدة من الثانية واستصحاب قضاء السجدة من الثالثة، حيث أن كون السجدة من الثانية أو من الثالثة ليس عنوان قصدي، ويوجد تقابض بين الفعلين، هذا ليس من قبيل أن يعلم بأنه إما يجب عليه صلاة ثلاثية أو رباعية، هذا من قبيل أن يعلم أنه يجب عليه إما قضاء صلاة الظهر أو قضاء صلاة العصر. يوجد تقابض بين طرفي العلم الإجمالي هنا، حيث يعلم أن المشتغل به الذمة واحد فيمكن أن يأتي بسجدة واحدة وعنوان أنها من الثانية أو من الأخيرة، هذا ليس عنوان قصدي. المطلوب هنا أن يأتي بطبيعي السجدة التي يعلم أنه تركها من غير الأولى، كما يجب عليه أن يقضي السجدة التي تركها من الأولى. فإذا بنينا على أن السلام مخرج، من الواضح أن وظيفة المكلف الإتيان بسجدتين وكلا السجدتين بعنوان القضاء. إنما الكلام إذا قلنا السلام ليس مخرج، فهنا إذا كان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية يجري، وكذلك استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الثالثة يجري، مقتضى الأول قضاء، مقتضى الثاني تدارك. فالمكلف صحيح يعلم بأنه لم يترك إلا سجدتين، ولكن الثانية لا يعلم هل وظيفته فيها القضاء أو وظيفته فيها التدارك، وعنوان القضاء غير عنوان التدارك، وما يترتب على القضاء غير ما يترتب على التدارك، فإن ما يترتب على التدارك هو وجوب إعادة التشهد والسلام. هنا القول بضرورة الإتيان بنية أعم من القضاء والتدارك له وجه وجيه على القول بجريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية. وقد يقال أنه لا يجري، وتوجد محاولتان لإثبات عدم جريانه. نحن نكرر ونعيد حتى يتضح لكم المطلب وتنتظم الأفكار. المحاولة الأولى هي المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. فإن المحقق العراقي قال استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة من الركعة الثانية عفواً لا يجري لأنه لا يترتب عليه أثر، فإن الأثر المرجو من هذا الاستصحاب وجوب القضاء، ووجوب القضاء موضوعه النسيان، والنسيان لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية. أنت تقول أنا أعلم في أول الصلاة أنني لم أسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، الآن بعد أن سلمت وعلمت أنني تركت سجدتين إحداهما مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة أشك، هل لازلت لم أأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية أو لا؟ ما أعلم به ارتفع، سجدت سجدتين في الركعة الثانية والتي نسيتها من الركعة الأخيرة، لا تنقض اليقين بالشك، ابقي ما كان كما كان، تبني على أنك لم تأتي. هذا لم تأتي هو المستصحب، وهذا المستصحب ليس هو موضوع وجوب القضاء، موضوع وجوب القضاء نسيان السجدة وليس لم تأتي بالسجدة. نعم لازم أنك لم تأتي بالسجدة في مقام التصدي للإتيان بالوظيفة أنك لم تأتي بها نسيانا لا عمدا، لكن هذا لازم عقلي، والاستصحاب ليس حجة في لوازمه العقلية. إذا كان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية يا شيخ أحمد ما يجري، تنتقل النوبة إلى الأصل الحكمي. ما هو الأصل الحكمي؟ أنا الآن بعد السلام أشك، يجب علي القضاء أو لا؟ القضاء بأمر جديد، الشك في وجوبه شك في أصل التكليف، تجري البراءة. هذا بلحاظ سجدة الركعة الثاني، أما بلحاظ سجدة الركعة الثالثة فحيث أن السلام إذا وقع قبل الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة لا يكون مخرج، فهنا استصحاب عدم الإتيان بالسجدة يثبت لي أن هذا السلام واقع في غير محله، وأن وظيفتي هي التدارك، له أثر، والتدارك مو موضوعه النسيان، وجوب التدارك موضوعه أن لا تأتي بالسجدة، أنت مأمور بالأمر الضمني بأن تأتي بسجدتين من الركعة الأخيرة، إذا جئت بالركعتين سقط، إذا جئت بالسجدتين أنت مأمور بالإتيان بسجدتين في الركعة الأخيرة، إذا جئت بالسجدتين سقط الأمر. إذا لم، مو إذا نسيت، إذا لم تأتي الأمر الضمني باقي، يقول لك اسجد اسجد. استصحاب عدم الإتيان به. السجدة الثانية من الركعة الأخيرة يقول لي لم تأتي، فالأمر الضمني باقي، يقول لي اسجد. هنا يوجد أثر. النتيجة ما هي؟ يجب علي أن أتدارك بعنوان التدارك، ثم أصلي سجدة واحدة التي أعلم أنني تركتها من الركعة الأولى. النتيجة اختلفت، اختلفت اختلاف كبير. هذا الإشكال هو الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. وقد نقله أستاذنا السيد الخباز حفظه الله في كتابه النفيس صفحة 21 وقبله. وأما شيخنا الشهيد حفظه الله فلم يقبل هذا الإشكال، وأورد عليه مناقشتي. المناقشة الأولى هي أنه صحيح يوجد في دليل وجوب القضاء عنوان النسيان، ولو كنا ومقتضى الجمود على هذا العنوان سيكون إشكال المحقق العراقي إشكال متين وفي محله. ولكن مقتضى تطبيق مناسبات الحكم والموضوع هو أن عنوان النسيان لا موضوعية له في وجوب القضاء. العرف يقول عنوان نسيان السجدة ليس له داخل في اهتمام المولى بالسجدة بالنحو الذي ينشئ وجوب القضاء، لا خصوصية للنسيان في إضفاء الأهمية على السجدة، بحيث الشارع يحكم بسببه، يعني بسبب النسيان بوجوب القضاء. وأما إذا لم يتحقق النسيان، كما لو تركت السجدة عمدا استنادا إلى الجهل القصوري، فهنا لا يحكم بوجوب القضاء. العرف يفهم أن وجوب قضاء السجدة يدور مدار ترك السجدة عن عذر بنحو لا يوجب بطلان الصلاة. من ترك السجدة معذور، بحيث تركه لا يوجب البطلان، فلأنه معذور وظيفته أن يقضي، سواء كانت تلك السجدة المتروكة تركت عن نسيان أو تركت عن جهل قصور. وعليه إذا كان المدار مدار عدم الإتيان بالسجدة عن عذر ولا دخل لعنوان النسيان، سوف يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية. ويعود الكلام الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ويضاف إلى ما ذكره شيخنا الشهيد أن عنوان النسيان يا شيخ محمد لم يرد في جميع أدلة وجوب قضاء السجدة، وإنما ورد في بعضها، وفي بعضها وجوب القضاء مطلق معلق على عنوان التاج، ولا منافات بين الدليل الذي أخذ عنوان النسيان والدليل الذي أخذ عنوان الترك، لأن هذا إثبات وذاك إثبات، لا منافاة بين أن يقول الشارع من ترك السجدة يقضيها أو يقول من نسي السجدة يقضيها. ومن الأدلة المطلقة التي أخذت عنوان التاب ولم تأخذ عنوان النسيان صحيحة البيزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين فذكر في الثالثة وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. إذن عندنا دليل يثبت وجوب القضاء حتى لو كان الترك لا عن نسيان، إذ مقتضى الإطلاق ذلك، حتى لو كان الترك عن جهل فإن الوظيفة هي القضاء. ومع وجود هذا الدليل يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية.
الدليل ذكرت
فذكرت ماذا؟ وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. وين فذكرت يا شيخ؟
في الموقع الأول
في المقطع الأول سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين فذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك، ذكر يعني التفت إلى أنه ترك، ماكو إشكال، ذكر أنه ترك لكن ترك عن نسيان أو عن جهل، فهذا مما لا تتكفل الرواية بيانه.
تذكر ملازم للنسيان
أنه التذكر ملازم للنسيان أنه ترك، لكن الترك هل ترك عن نسيان أو ترك عن جهل؟ هو نسى وغفل عن نسيانه ثم تذكر أنه نسى، هذا فرق. وتارة لا، هو ترك عن جهل ثم نسى وتذكر بعد ذلك أنه نسي عن جهل، هذا مما يتلاءم، كلمة التذكر تتلاءم مع الفرض الأول، لا يوجد أي تكلف، هذا مما يتلاءم مع الفرض الأول والفرض الثاني، خصوصا وأن الإمام نسي أنه ترك جهل وتذكر كلمة التذكر جاءت لبيان أنه ترك، هو في البداية ترك ثم تذكر أنه ترك، كلامنا في الترك الأول هل هو ترك عن نسيان أو أعم؟ الرواية أعم، لم تأخذ عنوان النسيان، هذا الذي يعنينا، هو ترك ثم تذكر أنه ترك. أنت لا تنظر إلى
تذكر أنه ترك، انظر إلى الذي تذكر وهو التارك، هل قيد بالنسيان؟ هل ترك نسيانا ثم غفل وتذكر أنه ترك نسيانا؟ هكذا تقول الرواية، تكون مقيدة بفرض النسيان. أما إذا قالت هو ترك ثم تذكر أنه ترك، المأخوذ في لسان الدليل والذي سئل عن عنوان التارك، والإمام أجاب بلحاظ أيضا عنوان التارك، لم يقل إذا نسي، قال إذا ترك. كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة، لم يقل إذا نسي، هو ترك وتذكر أنه ترك. لكن هذا التارك الذي تسأل عن، الذي تذكر في الصلاة تذكره المصلي، هل هو تارك عن نسيان فقط أو أعم؟ الرواية ليست مقيدة بأنه تارك عن نسيان، لهذا الإمام قال إذا ترك. الإمام في المقام الجار أخذ عنوان التارك، لم يقل إذا نسي. وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة، لم يقل فنسيت سجدة. إذن عنوان النسيان لم يأخذه الإمام في بيان الحكم، فيكون المدار مدار التارك. هذا جواب يضاف يؤيد ما ذكره الشيخ الشهيدي حفظه الله من أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عدم دخالة عنوان النسيان. نقول مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عرفا ذلك، ويؤيده بل يضاف إليه أن بعض الأدلة لسانها لم يأخذ عنوان الشك، عنوان عفوا النسيان، لسانها لسان مطلق، والحمد لله رب العالمين.
لكن إذا وردت بعض الأدلة أن يكون
هذا بيّنا، قلنا هذا إثبات وهذا إثبات، يعني تارة يقول